الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول سورة المائدة، سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليها فأصبنا العقد تحته. الحديث أخرجه البخاري في مواضع وفيه: هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي في طلبها رجالا. الحديث وفيه نزلت آية التيمم. طيب، نقرأ هذا فيما بعد. أولا نأخذ شرح هذا الحديث ومعانيه. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها تنبيه لغوي في قولها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأفصح في اللغة أن يطلق على المرأة زوج، يقال فلانة زوج فلان، هذا هو الأفصح، ولذلك جاء هذا الحديث على الأفصح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز من حيث اللغة أن يقال زوجة بالتاء، لكن الأفصح بغيرها، فهنا قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عادته إذا أراد السفر والغزو يأخذ أحدا من أزواجه ويقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها أخذها معه عليه الصلاة والسلام. وقولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، هذا السفر هو غزوة بني المصطلق، غزوة بني المصطلق، وكانت سنة ست، وكانت هذه الغزوة سنة ست من الهجرة. وقولها حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، البيداء وذات الجيش موضعان بين مكة والمدينة، وهنا شك الراوي فلا يدري هل هذا الموضع هو البيداء أو ذات الجيش، وهذا من دقة الرواة، فإذا شكوا في شيء رووه على ذلكم الشك، وهذه من الأمانة، من الأمانة، وإلا فقد رجح جماعة من الشراح أن الصواب ذات الجيش، لأنه وردت رواية أخرى بدون شك، بل فيها الجزم بأن هذا الموضع هو ذات الجيش. فلما كانوا في هذا الموضع انقطع عقد لي، والعقد هو القلادة التي تلبس في الحلق وتكون على الصدر، وهي معروفة من زينة النساء، من زينة النساء، وظاهرها أو ظاهر هذا اللفظ أنه من ذهب، أنه من ذهب، بل جاء في بعض الروايات كان ثمنها 12 درهما، 12 درهما، أي كانت ثمينة، كان هذا العقد ثمينا. فانقطع عقد لي يعني دون أن تشعر، خرج وانقطع وضاع عليها فلا تدري أين هو، فلا تدري أين هو. وقولها عقد لي، العقد الأصل كما جاءت في الرواية الأخرى أنه لأختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جميعا، وإنما عائشة استعارته كما جاء في الرواية الأخرى. وأما قولها لي بهذا اللفظ نسبته إلى استيلائها عليه بالمنفعة، لأنه ليس ملك لها، إنما أتت بلام الملك نسبة إلى منفع، نسبة إلى انتفاعها به، وهذا يجوز بل هو دارج في كلام الناس. فتجد الناس مثلا يقولون هذه سيارة فلان وهي ليست سيارته، وهم يعلمون هذا، إنما هي مثلا سيارة الدعوة أو سيارة المؤسسة أو سيارة يعني أحد أقاربه، وإنما هو سائق فيها. فيقولون جاءت سيارة فلان لأنه هو المنتفع بها، فالملك هنا ملك منفعة لا ملك حقيقي. فقولها انقطع عقد لي، أي هذا العقد الذي هو في الأصل لأسماء. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني تأخر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذهب ويمشي ويسافر من هذا الموضع، وإنما تأخر في التماسه يعني البحث عليه. وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام الأعظم وهو الأمير لهذا الجيش، فالناس أقاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أقام الناس معه، لكن هذا الموضع ليس فيه ماء، ما عندهم ماء. فقوله هنا وليسوا على ماء، يعني لا يوجد في هذا المكان ماء من عين أو بئر أو نحو ذلك. وليس معهم ماء يعني لم يكن معهم زادا من الماء، لم يكن معهم زاد من الماء، ما حملوا معهم شيئا من الماء، فهذا الماء لا يوجد في هذا الموضع، وليس كذلك معهم في قربهم أو في رواحلهم أو نحو ذلك، فلا يوجد ماء، وهذه مشقة على الناس في التوضؤ وفي الانتفاع في هذا الماء في أمور كثيرة، فيه مشقة على وجود الماء. قال فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، لأنه أبو عائشة رضي الله عنها، فأرادوا أن يقنع أبو بكر ابنته أن يعني تترك هذا الأمر هو التماس العقد وتأذن للنبي عليه الصلاة والسلام بأن ينطلق بالناس. فكلموا أباها أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله، يعني هي كانت السبب في تأخره بسبب هذا العقد، أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر إلى عائشة كي يكلمها وكي تصرف النظر عن البحث عن هذا العقد. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، هكذا تقول عائشة، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما على فخذ عائشة فخذها كالوسادة له عليه الصلاة والسلام. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال، أي أبو بكر وهو يخاطب ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، يعني أنت السبب في تأخر الناس، تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر. هنا لم تقل فعاتبني أبي، ذكر العلماء في هذه لفتة، وهو أن صنيع أبيها من لومها ومن طعنها بيده في خاصرتها كما سيأتي، قالوا هذا ليس فيه شيء من يعني حنو الأبوة، حنو الأبوة، فهي لم تقل أبي لما وجدت من شدة المعاتبة من أبيها، فذكرته فذكرته باسمه، فقالت: فعاتبني أبو بكر، ولم تقل فعاتبني أبي، هكذا ذكر بعض الشراح. قالت: وقال ما شاء الله أن يقول، يعني من تأنيبها والإنكار عليها ونحو ذلك، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، والخاصرة هو موضع التخصر، يعني موضع ربط النطاق، الخاصرة، فهذا يقال له الخاصرة، فيطعنها بمعنى يعني يضع يده في خاصرتها كالمؤدب لها، كالمؤدب لها. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، يعني ما تحركت وما أزعجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا يحصل والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشعر بذلك وهو نائم على فخذها رضي الله تعالى عنها. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أصبح، يعني حين طلع الصبح وظهر، على غير ماء، يعني لا يوجد ماء، فأنزل الله آية التيمم، يعني أنزل الله هذه الآية، ولم يكن التيمم قبل هذه الحادثة مشروعا، لم يكن مشروعا، فنزلت آية التيمم والتي فيها: فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير: ما هذه بأول بركتكم، ومعنى ما هي يعني البركة التي حصلت للمسلمين برخصة التيمم، هذه بركة، هذه بركة، تخفيف، هذا التيمم فيه تخفيف على المسلمين، فيه تخفيف على المسلمين، إن لم يجدوا الماء يتيمموا، يتيمم، وهذا من خاصية هذه الأمة، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، يعني يتطهر به في عدم وجود الماء، في عدم وجود الماء. فمعنى ما هذه، يعني البركة التي حصلت للمسلمين، وهذه الرخصة التي فيها تيسير للمسلمين، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر، بمعنى أن هناك كذلك بركات نزلت من الله عز وجل على المسلمين، وكان سببها آل أبي بكر. فمنها هذا نزول رخصة التيمم، ومنها كذلك ما حصل في حادثة الإفك. فيقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك منكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو ماذا؟ خير لكم، بل هو خير لكم. إذن جعل الله عز وجل هذه الحادثة خير للمسلمين، والخير من البركة، واضح؟ فإذا كان آل أبي بكر سببا في نزول البركة على جميع المسلمين في مواضع عدة، ومنها هذا الموضع، ومنها ما حصل في ماذا؟ في حادثة الإفك. فهذا معنى قول أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه في قوله: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت أي عائشة: فبعثنا البعير، البعير التي كانت عليه، كان جالس، ومعنى بعثنا يعني أيقظنا هذا البعير، كان جالسا فأيقظناه. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليها فأصبنا العقد تحته، يعني أن هذا البعير كان باركا على هذا العقد. فهم بحثوا في أماكن عدة ولم ينتبهوا لهذا الأمر، وما ظنوا أن هذا البعير العقد تحته، فلما بعثوه وأيقظوه فإذا بهذا العقد تحت هذا البعير. فالحمد لله وجدوا هذا العقد، ونزلت هذه الرخصة بسبب هذا التأخير وبسبب هذه الحادثة. قال: الحديث أخرجه البخاري في مواضع، وفيه هلكت قلادة لأسماء، وهذا فيه دليل كما تقدم أن العقد هو ملك في الحقيقة لأسماء، وإنما عائشة استعارته. قالت: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، يعني في طلب هذا العقد بعث رجال يبحثون، هذا يبحث هنا وهذا يبحث هناك، الكل يبحث على هذا العقد. قال: الحديث وفيه نزلت آية التيمم، وفيه تعيين الآية النازلة، يعني نزلت آية التيمم ثم ذكر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخر الآية. قال: وفيه أنها استعارت من أسماء قلادة، وهذا أيضا يدل على ما تقدم من أن عائشة إنما هي استعارت هذه القلادة. قال: فضار بحمد الله ما تقدم من قولها: هلكت قلادة لأسماء. هذا في الرواية الأخرى، في الرواية الأخرى جاء بلفظ: هلكت قلادة لأسماء. وفي هذه الرواية تقول ماذا؟ تقول: عائشة رضي الله تعالى عنها: انقطع عقد لي. فكيف الجمع؟ ما عرفنا الجمع بين الروايتين إلا بجمع الطرق، واضح؟ فقولها عقد لي هنا كما تقدم إنما نسبت العقد إليها نسبة لاستعارتها ليس لملكها له. وفي الرواية الأخرى أنها استعارت من أسماء قلادة، ظاهر من أن هذه القلادة إنما هي لأسماء. فلذلك قال شيخنا: فظهر بحمد الله ما تقدم من قولها هلكت قلادة لأسماء، وهذا من فوائد جمع الطرق. جمع طرق الحديث فيه فوائد عدة، ولذلك جاء عن فيما أذكر يحيى بن معين وأحد الأئمة من أئمة الحديث أنه قال: الحديث الذي لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه، لم يتبين خطأه. فجمع الطرق فيه فوائد عدة، منها مثل ما وقع في هذا الحديث، إزالة بعض ما يشكل في بعض الألفاظ مما يوهم التعارض، ومنها كذلك الحكم على بعض أسانيد هذا الحديث. فبجمع الطرق يتبين مخرج الحديث، ويتبين رجال الحديث، فلذلك العلماء يعلمون وجه الصواب، وذلك بجمع طرق الحديث، بجمع طرق الحديث. وفيه فوائد عدة نبه عليها العلماء في كتب المصطلح. قال: وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه وأحمد، والإمام مالك في الموطأ، عبد الرزاق في المصنف، وابن جرير، وفيه التصريح بالآية: ونزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني بدلا من آية التيمم ذكر الآية. قال: والحاكم من حديث ابن عباس وصحاه، وسكت عليه الذهبي نحو حديث عائشة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ننبه على ما يتيسر منها. فمن فوائد هذا الحديث فيه جواز تأديب الأب لابنته أو لابنه ولو كان هذا الابن كبيرا بالغا، ولو كان هذا الابن متزوجا أو تلك البنت متزوجة. لا يقول الأب: خلاص هذا الابن كبير ليس لي دخل، يفعل ما يشاء. لا، أنت لا زلت أباه، فانظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما كان ظاهر فعل عائشة الخطأ، جاء أبو بكر ليؤدب ابنته حتى لا تؤخر الناس، فكلمها بل وطعنها بيده، يعني غمزها بيده في خاصرتها تأديبا لها، تأديبا لها. وفي هذا الحديث أيضا إذا أدب الأب ابنه ولو كان كبيرا فلا يجوز للابن أن يسيء الأدب مع أبيه. انظر إلى عائشة، هل ردت على أبيها؟ هل مسكت يد أبيها؟ هل منعت أباها من أن يتكلم؟ هل قاطعته؟ قالت: فقال ما شاء. ما شاء الله، تكلم بما في نفسه، وهي مؤدبة وهي صابرة رضي الله تعالى عنها. فيا ليت الأبناء يقتدون بسلفهم وأمهاتهم. تعجب من بعض الأبناء ربما إذا ضربه أبوه رد الصاع بالصاعين، وربما تلفظ بألفاظ بذيئة وألفاظ سيئة، بل ربما غضب على أبيه ونحو ذلك من هذه الأعمال التي تدل على سوء التربية، والله المستعان. وهكذا من فوائد هذا الحديث فيه أن التيمم كان غير مشروع في أول الإسلام، لأنه ما شرع إلا في هذه الحادثة في السنة السادسة من الهجرة، وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز استعارة النساء لحلي غيرهن، فهذه عائشة استعارت تلك ذلكم العقد من أختها أسماء، فلا بأس في ذلك. امرأة ما عندها حلي، أرادت مناسبة، أرادت زواج، أرادت سفر، فأحبت أن تتزين بهذا الحلي لزوجها أو للنساء، وهذا مما يرغب فيه النساء كما قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يريد بذلك النساء. فلا بأس للمرأة أن تستعير شيئا من الحلي من أخواتها أو من كذلك عماتها أو خالاتها أو أمها أو نحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان قد ينسب الشيء لنفسه مع أنه لا يملكه، هذا يجوز، معي سيارة حق الدعوة، فأقول لبعض إخواني اركبوا معي الآن في سيارتي، اطلعوا معي في سيارتي، أنت تريد سيارتك لأن الآن في حوزتك، هذا يجوز، لا نقول له لا لا تكذب هذا ليس في سيارتك، لا، هذا له مسوغ في اللغة، واضح؟ هذا له مسوغ في اللغة. أنت استأجرت بيتا، أنت الآن تعيش في بيت في الاستئجار، ليس ملك لك، أليس كذلك؟ فتقول لفلان: أنا غدا عندي يعني وجبة وعزومة إن شاء الله في بيتي، تأتون في بيتي؟ لا نقول له لا، أنت مستأجر، هذا ليس بيتك، بيته باعتبار الآن هو المنتفع به. طيب، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به ولا شيء فيه، فننتبه لذلك. فعائشة تقول في هذا الحديث كما تقدم: انقطع عقد لي، وهو ليس لها وإنما هو لأسماء، فنسبته إليها لأنها تنتفع به. وفي هذا الحديث أيضا فائدة فقهية، وهي: أرأيتم لو أن آية التيمم لم تنزل، فماذا سيفعل الصحابة؟ هل سيصلون أو يتركون الصلاة؟ سيصلون. كيف يصلون؟ من غير وضوء؟ نعم، من غير وضوء، وهذا تسمى صلاة فاقد الطهورين، واضح؟ استدل العلماء بهذا أن فاقد الطهورين يجوز له أن يصلي ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. أنت الآن في فندق انقطع الماء وما عندك تراب، بلاط عندك، ما عندك تراب ولا تستطيع أن تخرج بسبب أو لآخر، فيجوز لك أن تصلي على أي حال. أو كنت مريضا ولم يوجد من يسعفك بالماء أو أن الماء يضرك، ولم تجد من يسعفك بالتراب، لا تترك الصلاة، صل ولو كنت فاقد الطهورين. استدل العلماء على هذا بهذا الحديث، فقالوا الصحابة إن لم يجدوا هذه الرخصة سيصلون بغير طهور، لأن التيمم لم يكن مشروعا بعد. وهكذا من لم يجد بعد نزول هذه الرخصة الماء ولا التراب فيجوز له أن يصلي على أي حال، أن يصلي على أي حال. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته وحسن عشرة زوجته له. أين نجد ذلك في هذا الحديث؟ نجد ذلك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام على فخذ عائشة، هذا حسن عشرة وتذلل للزوجة. الآن الطفل يحب أن ينام على رجل أمه ويسعد بذلك، أليس كذلك؟ وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يسعد بذلك، وهذا فيه جواز هذا الفعل، بل هو من حسن العشرة، من حسن العشرة. يأتي الزوج وينام على رجل زوجته، فهذا يدل على هذا المعنى، وهكذا يدل على حسن عشرة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما طعنها أبوها في خاصرتها ماذا قالت؟ ماذا قالت؟ قالت رضي الله تعالى عنها: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. ما تحركت، صبرت وتحملت حتى لا يستيقظ، حتى لا يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر كيف هذه الأخلاق الفاضلة بين الزوجين. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي لأهل الإسلام بل كذلك لأهل السنة من طلاب العلم أن يكونوا أشد حرصا في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو القائل: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. وإذا جمعت الأحاديث التي فيها حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لرأيت الأحاديث الكثيرة، أحيانا يسابق عائشة، وأحيانا كذلك ماذا يجعلها تضع خدها على عاتقه كي تنظر إلى الأحباش، وهكذا كم من الأحاديث التي فيها هذا المعنى. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من أين نأخذ هذا؟ من أين نستنبط هذا من الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فالغيب أمر اختص به ربنا سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن أين نستنبط ذلك عندك يا بابا؟ القلادة، لو كان يعلم الغيب سيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحت البعير، ولا داعي أن يرسل رجالا يبحثون عنه، أليس كذلك؟ فهذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، إلا ما أطلعه الله عليه مما أخبره به عن طريق الوحي، عن طريق الوحي. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.